الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في رسالته عشر قواعد في تزكية النفس، قال: القاعدة الثامنة تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية: فيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. ذكر رحمه الله هذه القاعدة: تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء، أي مما يعين على تزكية النفس أن يختار العبد الجلساء الصالحين والرفقاء الطيبين الذين يعينوه على طاعة الله ويعينوه على الاستقامة على أمر الله جل وعلا. وذكر قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والأمر في هذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام، أمر الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الخير وأهل الطاعة الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتقبل منهم أعمالهم، ويرجون ما عند الله عز وجل من الثواب والأجر. فأمثال هؤلاء يصاحبون وكذلك يجالسون. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي لا تترك هؤلاء الصالحين وتلتفت إلى غيرهم ممن يريد هذه الحياة الدنيا الفانية، ولا رغبة لهم فيما عند الله من الأجر والثواب والإقبال على طاعة الله جل وعلا. ولما كانوا كذلك أغفل الله عز وجل قلوبهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. من علم الله عز وجل منه عدم الرغبة في الهداية وعدم الرغبة في الخير والطاعة، فإن الله جل وعلا يغفل قلبه ويبعده عن فعل الطاعات والقربات، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي ضائعا لا منفعة فيه ولا خير فيه. إذن دلت الآية على الأمر بلزوم وصحبة أهل الخير، وأن يجاهد العبد نفسه على ذلك، على صحبة الأخيار. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قد حسنه علامة الألباني رحمه الله، وكذلك شيخنا الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله، يعني على دين صاحبه، فإن كان صاحبه ممن يحب الطاعة ويحب العبادة فسيكون مثله، إن كان صاحبه ممن يسابق في فعل الخير وفي فعل البر فإنه سيكون مثله، وإن كان صاحبه ممن هو بعيد عن بيوت الله وبعيد عن طاعة الله وبعيد عن المحافظة على الواجبات والفرائض فإنه سيكون مثله. المرء على دين خليله، أي على دين صاحبه، ما يعتقده وما يعمله وما يفعله فسيكون صاحبه كذلك. وهذا الحديث يدل على أن المجالسة تؤثر على المرء في أخلاقه وفي دينه وفي صلاحه وفي استقامته، أو كذلك في زيغه وانحرافه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، إذا كان الأمر كذلك فينظر الواحد في من يصاحب ومن يجالس ومن يماشي، لأنه سيكون مثله، إن كان من أهل الخير فسيكون كذلك، وإن كان من أهل الشر فكذلك سيكون كذلك، سيكون من أهل الشر. ومن جالس جانس، من جالس جانس. وإذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: قوله المرء على دين خليله معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه. ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. ذكر هذا رحمه الله في كتابه العزلة. فيقول الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله أي لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته. لماذا؟ لأنه سيؤثر عليك وسيقودك إلى ما يعتقد وإلى ما هو عليه، يعني من استقامة أو انحراف، ومن محبة للطاعة أو بعد عنها. أو كذلك إن كان معتقده معتقد أهل السنة والجماعة ستتأثر به وتكون كذلك، وإن كان من أهل البدع والأهواء فكذلك سيؤثر عليك. ولهذا قال: فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، أي الذي يعتقده. وكم من أناس صاحبوا أناسا من أهل البدع والأهواء فأصبحوا مثلهم. الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله صاحب المصنف، إمام جليل، دخل عليه التشيع بسبب أحد مشايخه وأبو جعفر اغتر بهديه وسمته فدخل عليه التشيع. وهكذا ذاك الخارجي عمران بن حطان كان سنيا، فتزوج ابنة عم له كانت خارجية على عقيدة الخوارج، فتزوجها على أن يردها إلى السنة، فسحبته إلى مذهب الخوارج حتى أصبح رأسا من رؤوس الخوارج، وهو الذي مدح قاتل علي رضي الله عنه بقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش بنيانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله برهانا أو بنيانا. هكذا يمدح قاتل علي رضي الله عنه. انظروا كيف أوقعته المخالطة والمصاحبة لأهل الأهواء حتى صار رأسا من رؤوس أهل الأهواء والبدع. وكم من أمثال هذا كثير. فالمجالسة تؤثر على صاحبها، ولذلك حذر أهل العلم من مجالسة أهل الأهواء والبدع وأمروا بالابتعاد عنهم، وهذا الذي أمر الله عز وجل به ورسوله. فالله جل وعلا يقول: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أولئك القوم أو رأيتم أولئك القوم فهؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه من الأدلة حتى يضرب الأدلة بعضها ببعض، هؤلاء أهل الزيغ الذين حذر الله سبحانه وتعالى منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم، ابتعدوا منهم ولا تجالسوهم ولا تخالطوهم حتى تسلم القلوب من الوقوع في هذه الشبه وهذه الضلالات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، قال: من سمع به فلينأ عنه، أي فليبتعد، فليبتعد، لا يعرض نفسه للفتنة. لا يقول: أنا أعرف الدجال وأعرف أنه كذاب وأعرف أنه كذا، فيأتي إليه فربما يفتتن بما يرى مما جعل الله عز وجل على يده من الخوارق. الذي عليه أن يجتنب وأن يبتعد. وهكذا يقال كذلك في مجالسة أهل الأهواء والبدع، ولهذا حذر السلف من مجالستهم ومخالطتهم أشد التحذير سلامة للقلوب. وكما قال الإمام الذهبي رحمه الله: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة والسلامة لا يعدلها شيء. قال: ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. وهذا الأثر ذكره ابن بطة في الإبانة الكبرى. اعتبروا الناس بأخدانهم، أي بأصحابهم، الذي تراه يمشي مع أناس فاحكم عليه بأنه منهم، حتى لو قال: لا، أنا لست منهم ولست أفعل كفعلهم، إذا لماذا تمشي معهم ولماذا تخالطهم؟ ما تمشي معهم إلا وأنت يعني ترضى بما هم عليه ويعجبك ما يفعلونه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، أي بأصحابهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه، يعني ما يجالس وما يصاحب ويخالط إلا من يعجبه. إذا كان من أهل الفسق والفجور وخالطهم وجالسهم، معنى هذا أنه راض بأفعالهم ويعجبه ما يفعلون. وإن كانوا من أهل الصلاح ومن أهل الخير والاستقامة فإنه كذلك سيكون منهم، وإن كانوا من أهل البدع والأهواء فإنه يلحق بهم، فإنه لا يجالسهم وهم على هذا الحال إلا وهو راض بما يعتقدون وما يفعلون. ولهذا قال بعض السلف: من أخفى عنا بدعته لم تخفى عنا ألفته. الذي يخفي البدعة، إذا كان عنده بدعة من البدع كبدعة الخوارج أو القدرية أو المرجئة أو غيرها، ثم يجالس أهل هذه البدعة، هذا يعرف أنه منهم، أنه منهم، أخفى بدعته لكن لم تخف ألفته وصحبته. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك ويطيبك، وإما أن تبتاع منه، أي تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يكفي أن تشم رائحة الطيب، إن لم يطيبك ولم تشتري منه شيء فإنك ستشم الرائحة الطيبة. قال: ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل في الجليس الصالح والجليس السوء. الجليس الصالح لا تجد منه إلا الخير، لا تجد منه إلا الخير، إما الكلمة الطيبة والنصيحة والموعظة والتذكير الذي تنتفع به، إن لم تسمع شيء من ذلك فإنك يعني بمصاحبته ومجالسته تجد الخير والأجر والثواب، ربما تجلس معه في مجلس علم، في مجلس ذكر، فتنالك مغفرة الله، تنالك رحمة الله جل وعلا بسبب مجالستهم. فهو كبائع المسك، كبائع الطيب. فبائع الطيب إما أن يحذيك، يعطيك وطيبك، وهذا حال المؤمن الذي يعطيك من الخير الذي عنده من نصيحة وتوجيه وموعظة وتذكير وعلم، وإما أن تبتاع من تشتري منه شيء من الطيب، وإما أن تجد رائحة طيبة إن لم يحذيك، وإن لم تشتري منه شيء فلا أقل أن تجد منه الرائحة الطيبة، رائحة هذا الطيب. وهكذا المؤمن وأهل الخير والصلاح تجد منهم يعني الخير والمغفرة والرحمة من مجالستهم وحضور مجالس العلم ومجالس الذكر، فأنت في خير في كل الأحوال. لكن نافخ الكير وهو مثل الجليس السيء الذي ينفخ في الكير حتى تشتعل النار ويصلح الحديد، هذا ماذا تجد منه؟ إما رائحة منتنة، وإما أن يحرق ثيابك، يعني مجالسة أهل السوء، إما أنك تأثم مثلهم إن لم تشاركهم، مجرد جلوسك معهم ورضاك بما هم فيه من الشر والسوء هذه مشاركة منك لهم في الإثم، مشاركة لك منهم في الإثم. والله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي في الإثم والمشاركة. وإما أن يحرق ثيابك، بمعنى أنك تتأثر به وتصبح مثله من أهل السوء والشر، فهكذا حال الجليس السيء. قال القاضي عياض رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: فيه تجنب خلطاء السوء ومجالسة الأشرار وأهل البدع والمغتابين للناس، لأن جميع هؤلاء ينفذ أثرهم إلى جليسهم، والحظ على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم والأدب وحسن الهدي والأخلاق الحميدة. ذكر هذا رحمه الله في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم. قال: فعل العبد تخير الجلساء الذين يعينونه على الخير، فإنه من أعظم أسباب تزكية نفسه وصلاحها. لماذا؟ لأنهم إن رآهم اجتهدوا في الطاعة اجتهد مثلهم، إن رآهم تسابقوا سابق، إن رآهم حافظوا على الواجبات حافظ مثلهم، لأنه يصاحبهم ويجالسهم فيتأثر بهم يسمع منهم النصائح والتوجيهات، إن قصر نصحوه، وإن نسي ذكروه، وإن كذلك غفل أعانوه، وإن ضعف قووه، فهم في سائر الأحوال في خير له عظيم وإعانته على الصلاح والاستقامة، فيكون ذلك سبب في تزكية نفسه وإصلاحها. قال: وأن يحذر خلطاء الشر وجلساء الفساد، فإنهم أخطر عليه من الجرب، أي من مرض الجرب، كما أن مرض الجرب يعدي الإنسان، والإنسان يخاف أن يجالس الأجرب حتى لا يعديه، وإن كانت العدوى هي من الله جل وعلا، لكن المقاربة والمجالسة سبب. فكما أن الإنسان يهرب من المجرب حتى لا يصيبه الجرب، فكذلك ينبغي أن يبتعد ممن فيه الجرب المعنوي، جرب الفسق والمعاصي والذنوب، حتى لا يصيبه ولا يتأثر به. ومجالسة أمثال هؤلاء أخطر عليهم من مجالسة من به جرب، لأن صاحب الجرب فيه مرض بدني، البرط في جسده في الظاهر، ربما يكون قلبه قلبا طيبا قلبا صالحا، لكن ابتلاه الله عز وجل بهذا المرض، وهذا المرض يرجى شفاؤه وكذلك يرجى المعافاة منه. لكن صاحب الفسق والفجور هذا يعديك ويمرض قلبك، يمرض قلبك ويفسد فؤادك، ومرض القلب أعظم من مرض الجسد، أعظم من مرض الجسد. فلذلك المسلم ينبغي أن يحرص على سلامة قلبه وعلى صلاح قلبه، فكما أنه يحرص على سلامة جسده أن يصاب بشيء من الأمراض المعدية، فكذلك ينبغي أن يعتني بقلبه ألا يصاب بشيء من الأمراض المفسدة التي تفسده وتميته وتبعده عن طاعة الله وعن رضوان الله جل وعلا، ومن ذلك مجالسة أهل السوء والشر. ولا تقل: أنا سأجلس مع هؤلاء أنصحهم وأوجههم وأبين لهم وكذا. لا، أنت عليك أن تحافظ على نفسك، أن تحافظ على نفسك. إن أردت يعني نصحهم فلا بأس أن تجلس مع الواحد منهم لوحده تنصحه وتذكره، ثم الثاني والثالث، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فاحرص على سلامة قلبك، احرص على سلامة قلبك. والله عز وجل يقول وما أنت عليهم بمسيطر، ويقول إنما على الرسول وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أنت عليك أن تبلغ وأن تبين وأن تنصح، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فالله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما أن تجلس معهم وتصاحبهم وتقول أنا أدعوهم وأبين لهم وأنكر عليهم إلى آخره، فأنت بهذا تعرض نفسك للخطر وتعرض نفسك للزلل، فاسلم بنفسك فذلك خير لك في دنياك وفي أخراك. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.